صواريخ المقاومة توسع مداها إلى 80 كيلو مترا. العدوان على غزة في يومه الخامس، ورد المقاومة يطال مستوطنات جديدة. مشاركة واسعة من المعارضة والحكومة السورية في مؤتمر طهران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 55 شهيدا وأكثر من 580 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ. وأعلن جيش الاحتلال أن سلاح الجو التابع له نفذ حتى صباح اليوم أكثر من 1077 غارة على غزة، قصف خلالها منشآت عامة ومنازل مواطنين. وفجر اليوم أغار طيران العدو على برجي شوة وحصري والشروق في حي الرمال غرب غزة، والذين يضمان مكاتب صحفية محلية ودولية. وأفادت مصادر طبية أن 8 من العاملين في مكتب قناة القدس الفضائية جرحوا، فيما نجا صحفيون آخرون بينهم مدير مكتب قناة المنار في غزة عماد عيد عندما غادروا مكاتبهم على الفور إثر سقوط الصاروخ الأول، قبل أن تقوم الطائرات بإطلاق صاروخين آخرين على الأقل في المكان نفسه.
الساعة الثانية من فجر الأحد، صحفيون فلسطينيون ينقلون صورة القصف الإسرائيلي على غزة. انهالت عليهم صواريخ الاحتلال، لكنهم لم يضعوا الكاميرا جانبا، ليتحول بعضهم مسعفين لزملاء أصيبوا في قناة القدس بغزة.
دورنا فقط أن ننقل الحقيقة، أن ننقل أهات شعبنا، أن ننقل صموده، أن ننقل جرائم الاحتلال.
القصف أدى إلى دمار واسع في مكتب القدس بغزة، وإلى إلحاق أضرار مادية بمكتب قناة المنار التي نجا طاقمها من الموت بعد أن غادر إلى طابق آخر قبل القصف بقليل.
عند استهداف الإخوة الصحفيين تذكرت الجريمة التي ارتكبوها معي. الحقيقة أن احنا يعني أنا استمريت في العمل حتى يعني نعلم الاحتلال أننا مستمرون في نقل الحقيقة.
فيخشى المراقبون أن يكون استهداف عيون الحقيقة مقدمة لعدوان واسع، خاصة أن ضحايا كثر من الصحفيين سقطوا خلال الحرب الأخيرة على غزة.
أعتقد أنه إفلاس لدى الاحتلال الإسرائيلي، ويبدو أنه فشل في التعامل مع المقاومة، فرضى أن يتعامل مع الوجه الآخر للمقاومة وهو الإعلام الذي يحاول إظهار حقيقة ما يجري.
وتريد إسرائيل أن ترتكب جرائمها بلا مراقبة، فعيون الصحفيين الساهرة يمكن أن تكشف زيف دولة تدعي أنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، أمر لا ترغب إسرائيل بحدوثه. مدينة قناة المنار، غزة، فلسطين.
وأطلقت المقاومة الفلسطينية لليوم الرابع على التوالي صواريخ فجر على مدينة تل أبيب، ودوت صفارات الإنذار مجددا في عاصمة الكيان بعد استهدافها بالصواريخ، في وقت تواصل فصائل المقاومة دكها مستوطنات العدو المحيطة بقطاع غزة وفي الوسط الإسرائيلي. وسقط أكثر من 7 جرحى في صفوف المستوطنين في قصف على مدينة عسقلان. وأطلقت المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ أصابت مدينتي بئر السبع وأسدود ومستعمرات علوميم ومفلاسيم كريات ملاخي وشاعر هانيجيف، بالإضافة إلى مواقع نحال عوز والعين الثالثة. وكشف موقع صحيفة هارس عن تغيير مسارات إقلاع وهبوط الطائرات في مطار بن غوريون بسبب الوضع الأمني. واعترف العدو بسقوط الصواريخ، فيما أعلن الإعلام الإسرائيلي عن سقوط 60 صاروخا على إسرائيل منذ الصباح، واصفا هذا اليوم بأنه الأسوأ على إسرائيل. ومعنا من غزة مباشرة مدير مكتب قناة المنار عماد عيد. عماد، أولا الحمد لله على السلامة، وقد تابعنا بالصورة ما تعرض له مبنى قناة، حيث يقع مبنى قناة المنار، وما نتج عن ذلك من إصابات لحقت بكثير من الزملاء. الحمد لله على السلامة، وماذا في آخر التطورات الميدانية في القطاع؟
دعني أولا سهيل قبل أن نتحدث عن ما جرى في مكتب قناة المنار أن أبدأ لك بآخر التطورات في مدينة غزة. الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة حقيقية قبل قليل عندما استهدف منزل عائلة الدلو بثلاثة صواريخ بعدة صواريخ أدى إلى انهيار المنزل المكون من ثلاث طبقات بشكل كامل. هناك ثلاثة شهداء نقلوا إلى المشفى، وهناك 10 جرحى على الأقل أيضا نقلوا، لكن الأخطر هو الحديث عن وجود إصابات أو شهداء تحت الأنقاض. طواقم الدفاع المدني والإسعاف تحاول انتشال هؤلاء الشهداء أو المصابين من مدينة غزة. وكان قبل ذلك بقليل جرى استهداف برج الدانة في حي النصر بمدينة غزة، 15 إصابة على الأقل نقلت إلى مشفى الشفاء، بعضها في حال الخطر الشديد. وأيضا هناك إصابات وقعت في خان يونس نتيجة استهداف أحد المنازل، وقبل قليل جرى استهداف في حي الشجاعية وأصيب عدد من المواطنين. بالانتقال إلى ما جرى من قصف للصحفيين الفلسطينيين، في هذه الليلة كان هناك قصف عنيف على مدينة غزة، وفجأة أطلقت الطائرات الإسرائيلية صاروخا واحدا على مكتب قناة القدس الواقع في برج شوا وحصري، وهو المكتب الملاصق لمكتب قناة المنار. تمكنا من الخروج من البرج من البناية السكنية، وأثناء نزولنا على الدرج كان هناك صواريخ إسرائيلية جديدة، ثم بعد نزولنا إلى أسفل البرج كان هناك أيضا صواريخ إسرائيلية. بحمد الله لم يكن هناك ضحايا باستثناء إصابات، وللأسف يعني هناك إصابة خطيرة، أحد الزملاء في قناة القدس بترت ساقه. هناك أضرار، مكتب قناة القدس دمر بالكامل، ومكتب قناة المنار لحق به أضرار جسيمة، وهناك أضرار في كل البناية السكنية التي يتواجد بها الصحفيون. الجيش الإسرائيلي كرر الاعتداء على الصحفيين وقصف برج الشروق حيث مرئية فضائية الأقصى، وأوقع أيضا إصابات في صفوف المدنيين.
نعم عماد، نلاحظ منذ ساعات الصباح أيضا أن وتيرة إطلاق الصواريخ من قبل فصائل المقاومة تركز على المناطق الأكثر بعدا وخصوصا في تل أبيب. هل في ذلك دلالة على سلامة منظومة الصواريخ لدى فصائل المقاومة؟
فصائل المقاومة الفلسطينية تواصل إطلاق القذائف الصاروخية، وكتائب القسام أعلنت قبل قليل أنها وسعت دائرة الاستهداف على المستوطنات الإسرائيلية، وأنها أطلقت صاروخا على مدينة رتسيليا التي تبعد 80 كيلومتر عن قطاع غزة. وهذا يعني أن فصائل المقاومة الفلسطينية لا زالت قادرة رغم كل الإجراءات من اجتياز المواجهة مع الجيش الإسرائيلي ومواصلة إطلاق القذائف الصاروخية. لكن دعني أعود قليلا إلى موضوع الصحفيين، لأنه الأخطر في هذه أثناء هناك تهديدات للصحفيين الفلسطينيين في برج الشروق. ومعي هنا نقيب الصحفيين في غزة الأستاذ ياسر أبوهين. أستاذ ياسر، كيف تنظرون إلى الاستهداف الإسرائيلي؟ ماذا تريد إسرائيل من هذا الاستهداف؟
إسرائيل تريد من هذا الاستهداف نقطتين. الأولى التغطية على الفشل الميداني في قطاع غزة جراء الحرب المجنونة التي لم تستطع خلالها تحقيق أي من أهدافها، وتحديدا وقف المقاومة ووقف إطلاق الصواريخ. والهدف الثاني هو منع الصحفيين الفلسطينيين من تغطية ونقل ما ترتكبه إسرائيل أو الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين من جرائم وقتل ومجازر، وأخرها قبل قليل مجزرة أو استهداف عائلة الدلو وهي عائلة مدنية. هي تريد من خلال هذا القصف وهذا الاستهداف المباشر، وإسرائيل هذه المرة كانت أكثر غباءً، وأكثر عجرفة حينما اعترفت وأعلنت بشكل رسمي من خلال قائد عسكري تحدث للقناة الصهيونية أو الإذاعة الصهيونية أنه بالفعل تم قصف برج الشوى وحصري وبرج الشروق وهم استهدفوا مكاتب إعلامية، وهذا بخلاف يعني المرات السابقة التي كانوا فيها يزعمون أن القصف جرى بشكل خطأ أو شكل عرض. هذه المرة أعلنوا بشكل رسمي، وهذا الأمر خطير ويأخذ منحنى خطير في الهجمة الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة وبحق وسائل الإعلام التي يعني تحاول نقل الألم والمعاناة والقتل الصهيوني الذي يحدث في غزة ليل نهار.
لكن أستاذ ياسر، هل يعني هذا أن على الصحفيين الفلسطينيين أن يتوقفوا عن العمل؟ هل هناك خطط لدى الصحفيين لمواجهة هذا الأمر؟ هل لديهم الخبرة الكافية لمواجهة هذا التحدي؟
لو كان كذلك لتوقفنا بعد أن قتل فضل شناعة بقذيفة مباشرة على جيبه قبل سنوات، ولو كان كذلك لتوقفنا بعد الحرب المجرمة التي وقعت في غزة عام 2008-2009 والتي ذهب ضحيتها 6 من زملائنا الصحفيين وقصفت عدة مؤسسات إعلامية وبعضهم أصيب ودمرت مؤسسات إعلامية، لو كان كذلك لكان قبل أن نقدم سلسلة من الشهداء الصحفيين على مدار سنوات النضال الفلسطيني امتدت أو وصلت لحوالي 30 شهيد بفعل النيران الصهيونية. العدو الصهيوني عدو غبي، هو يعتقد أنه من خلال القتل وإرسال السواليخ لنا على مكاتبنا وعلى النقاط التي نعمل فيها ونتجمع فيها لنقل ما يجري من مجازر يعتقد أنه سيرهبنا، يعتقد أنه سيردعنا أو يبعدنا عن نقل رسالتنا وتغطية ما يتعرض له قطاع غزة من إجرام وقتل. الرسائل الصهيونية نحن نفهمها، لكن نفهمها بطريقتنا، لا نفهمها بطريقة المحتل، نفهمها بطريقة المنتصر، نفهمها بطريقة الفلسطيني أو الصحفي الفلسطيني الذي اعتاد دائما أن ينصر قضيته، أن يدافع عن أبناء شعبه الذين يقتلون ليل نهار تحت آلة القتل الصهيونية. أعتقد أن صواريخ بالأمس التي وصلت لنا في مكاتبنا لن تزيدنا سوى إصرارا ولن تزيدنا سوى عزيمة ولن تزيدنا سوى قوة في نقل الحدث ومتابعة الحدث ونقل كل ما يجري في قطاع غزة من مظلومية ومن انتصار ومقاومة في نفس الوقت.
أستاذ ياسر، سؤال أخير، هل أجريتم اتصالات مع اتحادات دولية أو عربية في محاولة لكبح العدوان الإسرائيلي على الصحفيين ووقف هذه الجرائم؟
نحن وجهنا دعوة مباشرة لكل الاتحادات الصحفية والعربية والدولية التي تعنى بالصحفيين وبحريات الصحفيين وسلامة الصحفيين، ووجه هذه الدعوة أيضا عبر قناتكم الكريمة قناة المقاومة قناة المنار لكل هذه الاتحادات سواء عربية أو إسلامية أو دولية بأنه آن الأوان للتحرك لوقف المجازر ووقف الاستهداف المباشر للصحفيين. أنا أدعوهم عبر قناة المنار إلى التوجه فورا عبر وفد إعلامي دولي وعربي إلى قطاع غزة للوقوف على حقيقة ما يرتكب من مجازر بحق المدنيين وبحق الصحفيين، ونحن أجرينا بعض الاتصالات والمخاطبات مع نقباء صحفيين عرب وبعض المؤسسات الدولية بهذا الشأن، نأمل أن يستجيبوا ليطلعوا بشكل مباشر من هو الجاني ومن هو الجلاد، من هو الضحية الذي يقصف وهو في مكتبه، ومن هو العدو الذي يمعن في استهداف المدنيين والصحفيين.
أتمنى لكم السلامة أستاذ ياسر أبو هين، شكرا لكم نقيب الصحفيين من غزة. سهيل، ربما هذه الصورة تنقل بعض من معاناة الصحفيين الفلسطينيين كجزء من المجتمع الفلسطيني، نتمنى أن نتمكن من مواصلة أداء الرسالة الإعلامية حتى نكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين،
وهو ما نرجوه منكم ونأمله على الدوام. شكرا جزيلا لك مدير مكتب قناة المنار في غزة عماد عيد. أذى ووزعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد لراجمة مطورة تقصف مدينة بئر السبع المحتلة، وتظهر في المشاهد راجمة أرضية وهي تطلق 6 صواريخ جراد موجهة باتجاه مدينة بئر السبع المحتلة، وقد خرجت من حفرة كبيرة مخصصة لإخفائها عن أعين طائرات العدو، كما تثبت فشل تحقيق العدو لأهدافه في ضرب منصات صواريخ المقاومة. وأطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس صواريخ أرض جو على طائرات حربية إسرائيلية كانت تقوم بقصف القطاع، وأظهرت مشاهد وزعتها القسام عناصر من المقاومة وهم يقومون بإطلاق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة حربية فوق القطاع. ويخوض الفلسطينيون مع الكيان الصهيوني حربا إعلامية تجسدت بعشرات المشاهد المصورة والتي أظهرت عمليات إطلاق الصواريخ من داخل القطاع المحاصر باتجاه المستوطنات والمدن الرئيسية، فضلا عن إسقاط طائرتين إسرائيليتين في إطار عملية حجارة السجيل.
نجحت المقاومة الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بإظهار إنجازاتها النوعية بالصوت والصورة، فبثت المقاومة وفي مقدمتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بثت عشرات المشاهد المصورة على مواقعها الإلكترونية تظهر عمليات إطلاق صواريخ جراد وكورنيت باتجاه آليات العدو والمستوطنات في النقب والعفولة وبئر السبع وديمونة وعسقلان وأشكول وكيسوفيم ونيتيفوت وأوفاكيم وكريات ملاخي. ومع قصف مدينتي تل أبيب والقدس المحتلة بصواريخ فجر 5 الإيرانية الصنع، بثت المقاومة مشاهد تظهر عمليات إطلاق هذه الصواريخ التي دفعت المستوطنين للنزول إلى الملاجئ بعد دوي أصوات صفارات الإنذار في مناطق كانت إسرائيل تظن أنها بمأمن من ضربات المقاومة. الرد الفلسطيني على العدوان تواصل، وطال طائرات العدو في السماء، وبثت كتائب القسام مشاهد لطائرة استطلاع إسرائيلية تمكنت من إسقاطها بصاروخ أرض جو، وخاضت فصائل المقاومة مواجهات عنيفة لمنع الزوارق الحربية تساندها طائرات الأباتشي وفرق من الغواصين من الاقتراب من شاطئ غزة. الحرب الإعلامية الفلسطينية لم تقتصر على الصورة، فمقابل تسمية الكيان الصهيوني للعدوان على القطاع بعملية عمود السحاب، اختارت المقاومة إطلاق اسم حجارة السجيل على هجماتها الصاروخية، وتعهدت بجعل المستوطنات أراض محروقة، وهددت سرايا القدس بقصف شمال تل أبيب وما بعدها في حال أقدم جيش الاحتلال على تنفيذ عملية برية في القطاع. وأكد مسؤول كبير في المقاومة استعداد آلاف المقاتلين للمواجهة البرية مع جنود العدو. القسام وفي مؤتمر صحفي للمتحدث باسمها أكدت أن عملية حجارة السجيل ستكون بمثابة مسمار جديد في نعش الكيان الصهيوني.
ضربات المقاومة الصاروخية على تل أبيب وغيرها من مدن العمق الإسرائيلي وضعت قادة الكيان أمام مفترق طرق، إما القبول بتهدئة بشروط المقاومة، وإما الذهاب إلى عملية برية غير مضمونة النتائج.
بعدما تصدعت قدرة الردع الإسرائيلية وبات الكيان الصهيوني غير قادر على ترميمها إلا بتسوية مع الفلسطينيين، يسعى قادة العدو إلى ترتيبات أمنية تضمن لجيشهم خروجا مشرفا من حربهم ضد غزة. ووصولا إلى هذا الهدف، اتفقت الأوساط الإسرائيلية على ضرورة إنهاء الحرب، غير أن كيفية صياغة طريقة إنهائها تبقى موضع أخذ ورد بين تل أبيب والوسطاء العرب والدوليين والمقاومة الفلسطينية. فالعملية الجوية بحسب صحيفة هارتس الإسرائيلية قد استنفذت، والجيش رمى كرة الحرب في ملعب الساسة لتقرير الذهاب إما إلى وقف لإطلاق النار أو إلى عملية برية واسعة تبدو مستبعدة إسرائيليا أقله في الوقت الحاضر.
ما زال يتواجد لدى الفلسطينيين قدرات نارية وعلينا الإقرار بذلك، ومسألة استمرار العملية العسكرية تتعلق بالجدوى مقابل كلفتها علينا، والواقع أن الهجوم البري أمر غير مرغوب وفق المسؤولين، لذا علينا دراسة الأمر بشكل معمق ودون حماسة زائدة.
وتحدث الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الصهيوني جيورا آيلند عن تنازلات قد تقدمها تل أبيب لوقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية على المستوطنات، تشمل رفع الحصار البحري عن قطاع غزة مقابل ضمانات مصرية بإعادة التهدئة، فيما نقلت مصادر إسرائيلية عن نتنياهو اشتراطه لرفع الحصار عن غزة تجريد فصائل المقاومة الفلسطينية من سلاحها.
ما يهمنا هو تحقيق الردع وترميمه، لذا يجب على إسرائيل الموافقة سريعا على وقف إطلاق النار. فأنت لا تنتصر في الحرب عبر الإمساك بالأرض فقط، إنما عبر دمج الإنجازات في المجال العسكري والأمني والسياسي وعلى مستوى الوعي. وأعتقد أننا لم نصل إلى هذه اللحظة بعد.
وتحدثت الصحف الإسرائيلية أن الحرب على غزة أنتجت واقعا جديدا، حتم على الجيش نشر بطاريات جديدة مضادة للصواريخ بعد عجزه عن حماية مستوطناته، بينما لا تزال المقاومة متماسكة برغم استهداف قادتها. وقد ظهر هذا ميدانيا عبر إطلاقها صليات كبيرة من الصواريخ، على الرغم من إعلان تل أبيب عن تدمير القدرة الصاروخية للمقاومة. هذا المأزق الميداني بحسب صحيفة هارتس دفع الوزير باراك أوباما إلى امتحان تقديم صورة انتصار في الحرب، أو سيتحول إلى كبش محرقة يدفع ثمن إخفاقاتها في حال تورطت إسرائيل وبدت منهزمة في عملياتها العسكرية ضد غزة.
ومعنا من رام الله في الضفة الغربية مراسلنا ديب حوراني. ديب، كيف تتعاطى القيادة الإسرائيلية مع التطورات وبقاء دك المستوطنات بالصواريخ؟
أولا كما ذكرنا يعني سابقا بأن الصواريخ التي سقطت على تل أبيب وسقطت على هرتسيليا كان لها وقع كبير جدا، والتي تواصلت هذا اليوم للمرة الرابعة تصل تل أبيب. هنالك حالة إرباك وتلبك في الجبهة الداخلية الصهيونية. هذا الأمر ينجر أيضا على ممارسات وسلوك سلطات العدو وقوات العدو في الضفة الغربية، حيث أن الكثير من المناطق تم نشر جنود فيها، وخاصة على مدخل على الحواجز الصهيونية على مداخل المدن الفلسطينية، حيث تشهد مواجهات منذ الصباح وحتى هذه اللحظة، إضافة للمسيرات التي عمت كافة المدن.
نعم ديب، يكبر الحديث عن هدنة يعمل على تأسيس لها، وكان هناك قبل قليل كلام لباراك أوباما قال إن الساعات القادمة يمكن أن تنبئ بما ستعود إليه الجهود في هذا الإطار. هل من يعني تداول لذلك في الداخل الإسرائيلي؟
يعني أود أن أقول بأن وقع الصواريخ على تل أبيب والقدس المحتلة وعنف المقاومة وردة المقاومة العنيفة ضد العدو الصهيوني مفاجأته جعلت حالة إرباك هنالك. يعني على صعيد التهدئة والهدنة كل لحظة يخرج علينا إما وزير صهيوني وإما ما يسمى برئيس الوزراء أو وزير الخارجية الصهيوني، واحد يقول بأن لن نوقف إطلاق النار حتى حماس توقف صواريخها، نتنياهو يقول بأننا سنوقف إطلاق النار ونرفع القطاع الحصار عن قطاع غزة في حالة نزع السلاح من حركة حماس. يعني هم مربكون حتى الآن، لا شيء واضح، هم في حالة يعني في حالة إرباك، في حالة مفاجأة وحالة ضعف. حاليا القوة في يد المقاومة. الشعور داخل المؤسسة العسكرية والصهيونية في الكيان الصهيوني بأن صورة الكيان الصهيوني اهتزت أمام العالم كله، فهو جيش من أقوى جيوش العالم، وتمكنت المقاومة أن تفاجئه، ولا يملك معلومات عن مخزون المقاومة ولا أسلحتها، وهو عرضة للصواريخ وجبهات الداخلية مكشوف. هذا يؤثر كثيرا على الحالة النفسية وحتى على الحالة على السلوك السياسي والعسكري الصهيوني. لذلك ليس هنالك واضح داخل المجتمع الصهيوني، أو ليس هنالك موقف واضح من التهدئة، إن كان هنالك تهدئة أو لا، وما هي شروط هذه التهدئة.
نعم، شكرا جزيلا لك مراسلنا ديب حوراني من الضفة الغربية. رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أعلن أن كيانه مستعد لتوسيع عملية غزة بشكل كبير. وفي مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته قال نتنياهو إن جنوده مستعدون لأي أمر قد يحدث. أضاف: ندفع ثمنا باهظا بسبب حماس والمنظمات الإرهابية، وإن قوات الدفاع الإسرائيلية مستعدة لتوسيع كبير للعملية بحسب نتنياهو. وحذر وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إسرائيل من أن شن عملية برية على غزة قد يكلفها خسارة جانب كبير من الدعم الدولي الذي تلقاه. أضاف أن مثل هذه العملية تهدد بتمديد النزاع. الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال إنه سيعرف خلال ما بين 36 و 48 ساعة ما إذا كان يمكن إحراز تقدم في أزمة غزة. ومن تايلاند التي وصلها اليوم، حمل أوباما المقاومة الفلسطينية مسؤولية الحرب، مدعيا أن إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل هو العامل الذي سرع اندلاع الأزمة في القطاع. وكرر أوباما دعمه لما أسماه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. هذا وقال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى إنه من الممكن التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة اليوم أو غدا بجهود مصر وقطر وتركيا. من جهته أكد مسؤول أمني مصري أن بلاده تواصل اللقاءات والاتصالات المكثفة مع كل الأطراف من أجل الوصول إلى هدنة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا الوصول إلى تفاهمات كبيرة في هذا الإطار. وأوضح مصدر قريب من المفاوضات أن اتصالات ولقاءات عديدة عقدت مع الفصائل الفلسطينية خصوصا مع خالد مشعل ورمضان عبدالله الموجودين في القاهرة. وأشاد رئيس الكيان الصهيوني شيمون بيريز بجهود الرئيس المصري محمد مرسي لإرساء وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. واتهم بيريز في المقابل حماس بأنها رفضت حتى الآن اقتراح مرسي. أضاف بيريز أن هدف حماس والفصائل الفلسطينية هو تدمير إسرائيل وأنه ليس وضعا سهلا، واعتبر أن الصحفيين ليسوا أهدافا. لقد قصف الجيش الإسرائيلي مقرات عامة قد يكون فيها صحفيون. استهداف تل أبيب شكل معادلة جديدة في الصراع الدائر بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.
تل أبيب في دائرة الاستهداف، خبر احتل عناوين الأخبار إسرائيليا وعالميا بعد وصول صواريخ المقاومة إلى المنطقة الأكثر تركزا من الناحيتين السكانية والتجارية في الكيان الصهيوني. فتل أبيب التي أنشئت قبل نحو 60 عاما على أنقاض قرى ومدن فلسطينية ومن ضمنها يافا، تعتبر الشريان الاقتصادي والسكاني والعسكري بالنسبة إلى الكيان العبري. المدينة الواقعة وسط فلسطين المحتلة تضم كبريات الشركات المالية والعقارية الإسرائيلية والعالمية، إضافة إلى منتجعات سياحية ضخمة، وتوصف بأنها المدينة التي لا تنام، حتى أن وكالات أجنبية تصنفها ضمن واحدة من أفضل 20 مدينة عالمية. كما تتركز في تل أبيب سفارات الدول التي تعترف بإسرائيل، رغم قيام حكومة العدو بنقل المراكز الرسمية العائدة إليها إلى مدينة القدس المحتلة المعلنة عاصمة للكيان الصهيوني من جانب واحد. وفي دلالة تعكس أهمية المدينة بالنسبة إلى قادة العدو، أبقى هؤلاء على وزارة الحرب في تل أبيب، ومعلوم أن هذه الوزارة تشكل العصب العسكري والأمنية لدولة الكيان. وإضافة إلى ما سبق، تشكل مدن مناطق الوسط ومن بينها تل أبيب أو ما يعرف بغوش دان الملاذ الآمن للمستوطنين، وظهر ذلك في الأوقات التي كانت تحصل فيها مواجهات سواء مع المقاومة في لبنان شمالا أو مع قطاع غزة جنوبا. كل هذا الشعور بالأمن والاستقرار تعرض اليوم للاهتزاز بعد دخول الصواريخ المنطلقة من غزة معادلة المقاومة، مشهد لم يكن مألوفا لدى الإسرائيليين حتى الأمس القريب.
فاصل قصير ونعود بعده إلى متابعة النشرة. انطلق مؤتمر الحوار السوري في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة واسعة من المعارضة والحكومة. وفي كلمة الافتتاح قال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي: نحن على ثقة أن مؤتمر الحوار الوطني بإمكانه أن يشكل خطوة مهمة للمستقبل السوري، مشيرا إلى أن الأزمة التي تعيشها سوريا هي أزمة تمت تصديرها من الخارج.
النظام ومعارضوه معا برعاية إيرانية، مؤتمر تشاوري حمل شعار لا للعنف نعم للديمقراطية، انتقادات وجهت من معارضة الداخل لمن هم في الخارج، وتأكيد على أن الحل في سوريا لا يمكن إلا أن يكون ديمقراطيا.
المعارضة السورية المقيمة في الخارج لم تتمكن من تحقيق أهداف الشعب السوري لأنها تتابع أهدافا أنانية، وإن الشعب السوري بإمكانه أن يحدد مصيره من خلال إجراء الانتخابات، كما أن على النظام السوري أن يلبي المطالب الشعبية.
معارضة الخارج غابت عن المشاورات، لم تلبي دعوة الحوار، فيما الحكومة السورية تصر على أنها تمد يدها للجميع.
أقول بأن كل من يقبل بالحوار ليتفضل، ليس هناك من فيتو على أحد، ولكن من يقبل بالحوار بالمبدأ، أما من لا يقبل بالحوار فهو من أقصى نفسه ولسنا نحن.
معارضو الداخل حضروا بأغلبيتهم يحملون معهم طروحاتهم وهواجسهم، كل يريد أن تلبى مطالبه سلميا وأن لا يزج به عنوة، في صراع دام بات مكشوف المعالم.
تركيا تريد تجر الأكراد للفتنة، بس على ما أعتقد إذا تنفذت مطالبهم ما ممكن تحدث فتنة عنا بالجزيرة.
هناك اصطفاف في الدوحة، اصطفاف خطير بصراحة وسيء، ينطلق من منظور التدخل الخارجي ومنظور استمرار العنف.
أن نطرح ثقافة الحوار بديلا لثقافة القتل، هذا لحاله مكسب، وهذا مسعى قد نجح وقد نفشل.
ليست هذه إصلاح ولا هذه تغيير نظام، إنها لتدمير سوريا، لضعف سوريا، لتقسيم سوريا، لتبقى إسرائيل هي الأقوى.
صراحة كبيرة وهدوء في الحوار هنا، لم يدع أحد لحمل السلاح ونبذه الجميع، وإرادة جامعة استشعرت لدى المشاركين بأن حقن الدم السوري واجب وإغلاق الباب على التدخل الخارجي ضرورة، وأن يكون الحل في سوريا سوريا بامتياز. إعادة قراءة في الأزمة السورية لأطياف المعارضة، أوراق خلطت بعد عدوان غزة لتتضح أكثر أسباب استهداف دمشق والتي يفتقد دورها اليوم أبطال المقاومة في فلسطين المحتلة. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
ويبقى معنا من طهران مراسلنا حسن حيدر. حسن، هل تنتظر طهران أن ينتهي المؤتمر بما يفيد في تقديم الحل السلمي للأزمة السورية بعيدا عن التدخل الخارجي؟
نعم، هذه هي الدعوة سهيل، وجهت إلى أطراف المعارضة التي حضرت إلى العاصمة الإيرانية طهران، وأيضا هناك طرف من الحكومة السورية حضر أيضا، وهذا اللقاء يتم برعاية إيرانية. هناك من في المعارضة من حمل معه بعض الملفات، المطالبات التي يريدها والتي يعتقد أنها لم تطرح بعد في الحوار الحكومي. أيضا هناك الحكومة تريد أن تطلع على ما الذي يريده المخالفون والمعارضون للنظام في سوريا. هم يريدون تقريب وجهات النظر، أي أن لدى الطرفين اقتراحات وأراء يجب وضعها على طاولة البحث وطاولة الحوار. هذا ما أكدت عليه مصادر في الخارجية الإيرانية، قالت أن هذه الدعوات وجهت إلى المعارضة التي تريد الحوار. ائتلاف الدوحة لم يحضر بكافة أطيافه إلى هذا اللقاء التشاوري في طهران. هناك من جميع أطياف المعارضة في الداخل، هناك من الأكراد ومن الحزب الشيوعي والحزب القومي وكافة مكونات المعارضة، إضافة للتمثيل الحكومي الذي تمثل بوجود نائب رئيس الوزراء قدر جميل وأيضا وزير المصالحة الوطنية علي حيدر. هذا المؤتمر يسير على خطى ثابتة على أساس الورقة التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الرباعية الدولية، إضافة إلى ما تقدمت به للمبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي. هذه الورقة التي تعتمد على المصالحة والحوار والحل السلمي بعيدا عن التدخلات ونبذ العنف وعدم الحوار مع من يرفع السلاح ويرفض الحوار مع الحكومة السورية، عدم الحوار مع من يريد فقط إسقاط النظام بدون تقديم أي رؤية وأي مواضيع خلافية لبحثها على الطاولة. هذه هي الأجواء العامة. هذا المؤتمر الذي بدأ صباحا بكلمة وزير الخارجية علي أكبر صالحي، أيضا كان هناك كلمة لإبراهيم الجعفري ولممثل من مصر، وأيضا كان هناك كلمة لممثل دول أمريكا الجنوبية. هذه الكلمات أجمعت على ضرورة الحوار والحل السلمي، وأن هناك أزمات دولية و قد صدرت إلى سوريا، وأن هذه الأزمة استوردت إلى سوريا لضربها، وكانت جميع الكلمات تؤكد على ضرورة الحل السلمي في داخل سوريا لهذه الأزمة. وكان هناك إشارة واضحة بما قاله إبراهيم الجعفري بأنه كان يجب أن يجتمع العرب ويجتمع الجميع من أجل القضية الفلسطينية لبحث وقف العدوان على غزة، وليس لبحث وقف نزف الدم في أحد محاور المقاومة وقلاع المقاومة وهي دمشق. هذه هي بالمجمل ما تم في الجلسة الصباحية العلنية. الآن جميع الاجتماعات تجري خلف أبواب مغلقة، ستستتبع ربما ببيان ختامي، ومن المؤكد أن وزير الخارجية علي أكبر صالحي سيقوم بمؤتمر صحفي في ختام هذا اليوم ليعلن نتائج الحوار، ربما استكمله في جلسات أخرى أو في أماكن أخرى أو في أيام أخرى، ولكن هذا اليوم هو اليوم الوحيد لهذه الجلسات التشاورية. أيضا شهد لقاءات جانبية في باحات الفندق وبين أطياف المعارضة وبين الحكومة. هذه هي بالمجمل الصورة العامة لمؤتمر الحوار الذي تحتضنه العاصمة الإيرانية طهران. نعم سهيل.
حسن، لكن أن تقاطع معارضة الخارج وخاصة ائتلاف قطر الأخير فعاليات المؤتمر، هل تعتبر انتكاسة له وعملية ستحد من فرص نجاحه؟
نعم، كما قال وزير المصالحة الوطنية علي حيدر أن المعارضة السورية وأن الداخل السوري والحكومة السورية لم تقصي أحد. مصادر في الخارجية الإيرانية قالت أن ائتلاف الدوحة هو لا يريد أصلا الحوار، هو يريد أن يتكلم بلغة السلاح وبلغة الدعم الخارجي، لا يريد الدخول أصلا والانخراط في أي عملية سياسية مع النظام الحالي، وهذا ما أدى إلى رفضه لهذه الدعوات، وحتى أن الدعوة لم توجه إليه حسب ما علمت من مصادر في الخارجية الإيرانية. هذه الدعوة لم توجه إليه لأنها ستقابل بالرفض، ورفضت علنا عبر استبعاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية من المحاور الغربية، وخاصة أمريكا استبعاد الجمهورية الإسلامية عن طاولة أي بحث للموضوع السوري. كما كنا نعلم قد شكلت رباعية لبحث الأزمة السورية عبر دول إقليمية، هي تركيا ومصر السعودية والجمهورية الإسلامية، ولكن منذ اليوم الأول شاركت المملكة العربية السعودية لمرة واحدة في هذا الاجتماع، وربما يمكن وصف هذه المجموعة بالمجموعة الثلاثية، حيث أن الاتصالات تجري بشكل متواصل بين الخارجية الإيرانية والخارجية التركية والخارجية المصرية. إذن كما قال الجميع هنا، ربما بعضهم شن هجوما عنيفا على هذا الائتلاف، على ائتلاف الدوحة، واصفا إياه بالأناني كما قال وزير الخارجية الإيراني. وأيضا أطراف المعارضة تقول أن من يتبع أجندة أجنبية لا يمكن له أن يجلس على طاولة الحوار. هم يقولون أن الحوار يجب أن يكون سوريا سوريا، وأن عدم وجود هذا الائتلاف الذي يتمتع بأجندات أجنبية لا يمكن أن يؤثر على طاولة الحوار، لأنها تريد فقط بحث الأمور الداخلية السورية، وهذا الائتلاف وهذا الحوار بين المعارضة والنظام هو لبحث الأزمة السورية ولحل الأزمة السورية سلميا بعيدا عن التدخلات الأجنبية.
شكرا جزيلا لك مراسلنا حسن حيدر من طهران. أفادت مصادر لقناة المنار أن الجيش السوري حرر منطقة غابات الفرلق وكيلو 45 وحاجز الربيعة في محافظة اللاذقية قرب الحدود التركية. وأوضحت المصادر أن هذه المناطق تبعد 7 كيلومترات عن الأراضي التركية، ولا يزال الجيش يتقدم. رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن المقاومة الفلسطينية والصواريخ وضعت العدو الصهيوني وجيشه في موقع الخائر الضعيف الذي لا يعرف كيف يتصرف. وفي كلمة ألقاها خلال المجلس العاشورائي الذي يقيمه حزب الله في بلدة الغازية، أكد السيد صفي الدين أن القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو، والتي يمكن من خلالها تحقيق الانتصارات والإنجازات.
ويتأكد للجميع أن المنطق الذي طالما تحدثت عنه المقاومة هو المنطق الذي يفرض نفسه على الواقع. هذا هو الإسرائيلي. هل الإسرائيلي بحاجة إلى ذرائع ليهاجم؟ هل بحاجة إلى مبررات ليقتل؟ هل الإسرائيلي بحاجة إلى أسباب ليصل إليه ليرتكب المجازر؟ كل الدنيا الآن تتحدث عن الخلفيات السياسية والانتخابية لنتنياهو. هذه الخلفيات بالنسبة إليه كافية ليقتل أطفال غزة ورجال ونساء غزة.
واعتبر شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نصر الدين الغريب أن المقاومة في غزة فرضت توازن رعب، متسائلا في رسالة رأس السنة الهجرية هل يجب الوقوف مكتوفي الأيدي أمام إجرام العدو الإسرائيلي؟
فالطائرات المغيرة على غزة وكل أنواع الأسلحة المدمرة هي من صنع أحباء العربان، وأما سلاح غزة فهو من صنع سوريا والجمهورية الإسلامية في إيران، وها هي توقع الرعب في تل أبيب وتفرض معادلة جديدة. وبالمناسبة نسأل الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة في لبنان، بأي حق تطالبون؟ وهل من منطق الدين والعقل أم من منطق الوطنية والقومية؟
ودعا وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل إلى دعم المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح بل بدل المواقف والخطابات. موقف باسيل جاء خلال لقاء شعبي عقده في صالة الجمعية الخيرية في بلدة عبرين قضاء البترون.
لهونيك لازم يكون في مسلحين تيقاتلوا بغزة وبفلسطين، هونيك بينبعتوا المسلحين مش بينبعتوا على دول عربية تانية مثل لبنان ومثل سوريا منوزعهم تيعملوا هنيك مشاكل. هنيك لازم ينبعت سلاح، هنيك لازم ينبعت مال، هنيك لازم ينعمل دعم سياسي لترجع القضية الأم، هنيك ترجع تنتصر، هنيك لازم يرجعوا الفلسطينيين مش يبقوا بمخيمات بلبنان، لبل نزيد عليهم مخيمات سوريين.
ونظمت الجماعة الإسلامية اعتصاما تضامنيا مع غزة أمام مقر الإسكوا في بيروت، شددت الكلمات على ضرورة وقوف العرب إلى جانب الفلسطينيين في غزة، ومحذرة العدو من حماقة القيام باجتياح بري للقطاع.
يا حكام العرب، أنتم مدعوون لأقصى درجات التعبير عن وحدة الموقف وحزم هذا الموقف، ليس فقط لرد العدوان عن غزة الإباء، وإنما أيضا لتسجيل مكاسب للشعب الفلسطيني. إذا فكر نتنياهو بحماقة اجتياح قطاع غزة برا، فإن ذلك سيكون هزيمة تاريخية للكيان الصهيوني وانتهاء الحياة السياسية لهذا المجرم.
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش اعتبر أن المعركة التي تجري على أرض غزة هي معركة الأمة، وخلال الكلمة التي ألقاها في المجلس العاشورائي في مدينة صور أشار فنيش إلى أن للشعب الفلسطيني حق على الأمة بنصرته.
يحتدم الصراع وتثبت المقاومة في فلسطين تأثرا وانعكاسا واستفادة من نهج المقاومة في لبنان ومن دعم المقاومة الإسلامية في لبنان، تثبت أنها باتت تمتلك إمكانات وقدرات فاجأت العدو.
أكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن محور المقاومة قام بواجبه تجاه فلسطين، وفي المجلس العاشورائي في بلدة النبي أيلة سأل الحاج حسن ماذا قدم الآخرون لفلسطين ولقطاع غزة.
فلقد قام محور المقاومة بواجباته وقناعاته بما يتعلق بالتسليح، بما يتعلق بالإرادة، بما يتعلق بالعزيمة. كل المقاومين قلوبهم في فلسطين، كل المقاومين قلوبهم في غزة.
واعتبر رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أن غزة بحاجة لفتح الحدود والدعم بالسلاح والمال وليس بالكلام والاجتماعات التآمرية على المقاومة. وخلال استقباله السفير الكوبي الجديد دعا وهاب الدول العربية إلى قطع علاقاتها بإسرائيل لتكسب المصداقية، محذرا من تسليمها أوراق المقاومة لأنهم سيبيعونها في أسواق النخاسة.
غزة اليوم يجب أن تدعم لتعلم الإسرائيلي كيف يكون الرد في حال أي اعتداء عليها مرة جديدة. غزة اليوم ليست بحاجة لأن تجتمع تركيا ومصر وقطر لتقوم بمخرج للإسرائيلي وليس بحماية غزة. إياكم وأن تسلموا أوراق المقاومة لهؤلاء الناس. هؤلاء الناس همهم الآن أرضاء الأمريكيين، همهم الآن الاكتفاء شر الإسرائيلي، لذا يجب أن يكون قرار المقاومة بيدها.
واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة أن أبي حسن فضل الله أن معركة غزة أثبتت فشل العدو في تحصين جبهته الداخلية. وخلال إحياء حزب الله للمراسم العاشورائية في مدينة بنت جبيل أضاف فضل الله إذا كان العدو غير قادر على مواجهة صواريخ فجر خمسة فكيف بغيرها من الصواريخ.
قد حكيوا عن أهمية المناورات للجبهة الداخلية، طيب شوي بمواجهة في قطاع غزة رأينا أن كل هذه الجبهة ما قدرت تصمد، وهذا يعني أن إسرائيل غير قادرة على الصمود في أي مواجهة على مستوى المنطقة.
انتهى فرز الأصوات في انتخابات نقابة المحامين في بيروت بانتخاب 4 أعضاء لمجلس نقابة المحامين، وهم جورج نخلي مرشح التيار الوطني الحر، توفيق أنويري مرشح حزب المستقبل، فادي مسلم مرشح القوات اللبنانية، ووجيه مسعد مرشح مستقل. أما عضوية لجنة إدارة صندوق التقاعد في النقابة فقد انحسمت النتيجة لصالح المحامي علي فواز مرشح حركة أمل، بيير حداد مرشح الكتائب، سعيد رنو مدعوم من بعض قوى 14 من آذار، جوزيف صفير مرشح مستقل، والمحامي سمير شبلي مدعوم من بعض قوى 8 من آذار.
ظاهرة ديمقراطية تتكرر كل سنة،
انا طبعا معلق مزاولتي لا بنتخب وانما فقط بمرق ربع ساعة لأضل حس هيك حالي بالجذور ولأتمتع في هذا المشهد الديمقراطي مثل ما شفت كل الأديان كل الأحزاب كل الطوائف المستقلين المهنيين شيء جميل جدا جدا حتى في أسوأ ظروف الحرب اللبنانية كانت تتكرر هذه الظاهرة الفريدة.
في تنافس سياسي بس بدون حدية مثل ما درجة العادة بنقابة المحامين. بتبقى الأمور المهنية تطغى على ما عداها وخاصة الأمور السياسية يعني تيجي بدرجة تانية بعد الأمور المهنية.
يجري في هذه الأثناء فرز أصوات الناخبين في نقابة الصيادلة ومن المتوقع أن تصدر النتيجة في الساعات القليلة القادمة.
إقبال حاشد ناخبون بالجملة وماكينات انتخابية تعمل عبارات تجسد المشهد في انتخابات نقابة الصيادلة. عمليات الاقتراع التي بدأت منذ الصباح الباكر انحصرت بين لائحتي حقوق الصيدلي والضمير المهني وكل يتحدث بلسان الفائز.
نحن شايفين جونا كتير منيح لانه نحن عم نشتغل مثل ما قلنا، نحن نشرين بوستات بكل المطارح. نحن شو بدنا؟ ما في ولا بوست مكتوب عن السياسة او نحن بدنا نربح بالسياسة. نحن هدفنا نربح المواطن بالدرجة الاولى للحفاظ على صحته والصيدلي بالدرجة الثانية لنحصل له حقوقه.
نحن بجميع الاحوال فائزين، اذا فزنا بنكون فزنا واذا خسرنا بنكون فزنا، لانه قناعاتنا قناعاتنا بالنهايه، وهذا اليوم هو يوم للواحد يمارس قناعاته وقناعاته بكل حريه. بقى نحن الفوز هو بحد ذاته نحن قلنا قناعاتنا بكل حريه بغض النظر شو حتطلع النتيجه.
مشاكل كبيره تعاني منها النقابه يعد المرشحون بالعمل على حلها.
في عنا مشاكل هلا حال حاضره ما انحلت ونحن حاضرين تنفوت على النقابه ونشتغل عليها فريق عمل واحد. الدعاية التي يمارسها الطرف الآخر هي دعاية إعلامية ولا تمد إلى العمل النقابي بصلة. إذا كان هناك أشخاص لا سمح الله ارتكبوا أي خطأ فلا ذنب للصيادلة بهذا الخطأ، الذنب هو يعود على من ارتكب هذا الخطأ.
هي معركة مهنية أراد البعض تسييسها واستثمارها في معارك داخلية.
ونعود إلى جديد العدوان الصهيوني على قطاع غزة مع مدير مكتب قناة المنار في القطاع عماد عيد. عماد تفضل.
سهيل، ما تحدثت عنه في إطلالة الأولى في النشرة تحقق بالفعل. كنت قد تحدثت عن سقوط 3 شهداء من عائلة الدلو وأن هناك 10 مواطنين على الأقل وعشرة مصابين إضافة إلى عدد كبير من الجرحى تحت الأنقاض. الآن وصلتني معلومة من مشفى الشفاء بمدينة غزة أن عدد الشهداء من عائلة الدلو بلغ 10 شهداء من عائلة واحدة، 4 نساء و3 أطفال. 4 نساء و3 أطفال من هذه العائلة، وهناك أيضا أعداد إضافية تحت الأنقاض. نحن نخشى أن نكون نتحدث عن المجزرة الأولى خلال الحرب الإسرائيلية الجديدة على قطاع غزة.
نعم، مرة ثانية شكرا جزيلا لك عماد عيد. يعاد لي عناوين النشرة. صواريخ المقاومة توسع مداها إلى 80 كيلومترا. العدوان على غزة في يومه 5 ورد المقاومة يطال مستوطنات جديدة. مشاركة واسعة من المعارضة والحكومة السورية في مؤتمر طهران. للمتابعة المستمرة المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.